الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران والصين تؤكدان على ضرورة إلغاء إجراءات الحظر في إطار التطبيق الشامل للاتفاق النووي. السيد نصر الله يقول إن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. ارتفاع حصيلة الضحايا الزلزال الذي أضرب تركيا وسوريا إلى نحو 42 ألف قتيل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت إيران والصين في بيان مشترك على ضرورة إلغاء إجراءات الحظر في إطار اختبار الثقة الهادفة إلى استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق النووي. واعتبر البيان المشترك الذي صدر اليوم في ختام زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين أن الاتفاق النووي المتعمد من قبل مجلس الأمن الدولي مفيد لضمان ماهية البرنامج النووي الإيراني، محملا الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق المسؤولية الرئيسية للوضع الراهن. وشدد البيان على أن إلغاء الحظر وضمان إيران مصالحها الاقتصادية جزءان رئيسيان وجوهريان للاتفاق النووي. وأكد البيان على أهمية نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها لإرساء السلام العالمي واحترام حقوق الدول الأعضاء بمعاهدة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإدارة الأمريكية سقطت مجددا وكشفت عن حقيقتها الإجرامية والمتوحشة في اختبار الزلزال في تركيا وسوريا. وأشار السيد نصر الله إلى أن الإدارة الأمريكية صبرت نحو 9 أيام لتقول بعدها إن تقديم المساعدات للسوريين لا يتنافى مع قانون قيصر. لافتا إلى أنه خلال هذه الأيام فقد الكثيرون حياتهم في سوريا بسبب ضعف قدرات الإنقاذ والمستشفيات بسبب الحصار في سوريا. وقال السيد نصر الله إن هذا ليس غريبا على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي تسببت بمقتل نحو 7 ملايين إنسان في منطقتنا خلال 30 سنة بسبب الحروب. كما شدد السيد نصر الله على أن الاحتلال الصهيوني يواجه اليوم مقاومة وانتفاضة فلسطينية حقيقية، مؤكدا أن أهمية العملية الفردية تكمن في أنها محتضنة من قبل الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني الذي يود بقوة والذي يجب أن نقف له جميعا بإجلال وباحترام، وخصوصا أمام هذا الجيل الشاب. كنا عم نحكي بالعشرين بالتسعتاش وثمنتاش، هلأ صرنا بدنا نحكي بالتلتاش وبالأربعتاش، الذي يطلق النار ويضرب السكين ويواجه بصدر مفتوح في القدس وفي الضفة الغربية، والمقاومة الصامدة والمتربصة في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني الذي سوف يكشف أكثر وأكثر من يوم سيف القدس بأراضي 48. اليوم نحن أمام مقاومة فلسطينية حقيقية، أمام انتفاضة فلسطينية حقيقية، وأمام عمليات يعترف كل قادة العدو السياسيون والعسكريون والأمنيون أنهم في مأزق، لأنه عم نحكي عن عمليات فردية. ولكن أهمية هذه العمليات الفردية أنها محتضنة من قبل الشعب الفلسطيني. كل استطلاعات الرأي العام، كل المظاهرات وتشيع الشهداء، كل المواقف المعلنة تعبر عن مستوى التأييد الشعبي والجماهير العالي جدا لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وخرجوا إلى الله مقاتلين مجاهدين استشهاديين، يذلون العدو، يسيئون وجهه، ويصنعون البسمة على وجوه عوائل الشهداء، كما شاهدنا أمهات شهداء جنين لما استشهدوا 9 بعد تنفيذ العملية في مستوطنة النبي يعقوب في القدس. شفناهم كيف هم قبل بيوم شيع أولادهم، البشر والبسمة والضحكة في وجوههم، من يصنعها؟ هؤلاء الأبطال، هؤلاء الاستشهاديون. هذه الحكومة الغبية والحمقاء هي لا تدفع الأمور فقط باتجاه تصعيد داخل فلسطين، قد تدفع بحماقتها باتجاه التصعيد في كل منطقة. هذا احتمال قوي واحتمال وارد، وخصوصا إذا ما تم المس بالمسجد الأقصى.
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني، نقلها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، تقدم فيها بخالص التعزي للشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر. وأكد السوداني أن العراق سيبقى يساند ويدعم جهود الحكومة السورية بكل إمكانياته من أجل التخفيف من تداعيات الزلزال على السوريين. ونوه الرئيس الأسد بمواقف العراق على المستويين الرسمي والشعبي وسرعة الاستجابة التي أبداها تجاه سوريا، معتبرا أن روابط الدم والأخوة بين الشعبين السوري والعراقي والتحديات المشتركة التي واجهاها في مراحل مختلفة جعلتهما دائما قريبين من بعضهما. تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا فجر 6 من فبراير شباط الجاري إلى نحو 42,000 قتيل، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة. ووفق البيانات الرسمية فقد بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 36,000 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى نحو 6,000 شخص حتى صباح اليوم، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. وما تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. وصفت حركة حماس تفجير كيان الاحتلال الصهيوني لمنازل المقاومين الفلسطينيين بالجريمة الهمجية التي تعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الصهاينة. بيان للحركة شدد على أن سياسة تهديم المنازل لن تخيف الشعب الفلسطيني أو تكسر إرادته، ولن تزعزع ثقته بالمقاومة كطريق للتحرير والعودة، مشيدا بالدعوات الشعبية لرفض هذه الأساليب ومواجهتها بكل الوسائل. ودعت حماس إلى تسعيد العمليات البطولية تلبية لنداء القدس والمسجد الأقصى وثأرا لدماء الشهداء. حطم 10 المواطنين الغاضبين في لبنان اليوم واجهات مصارف، وأحرقوا إطارات في بيروت، وقطعوا بعض الطرق احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم وعلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد. واستهدفت في الاحتجاجات 6 فروع لبنوك مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد اليوم، حسب متحدث باسم جمعية صرخة المودعين. إلى العناوين. إيران والصين تؤكدان على ضرورة إلغاء إجراءات الحظر في إطار التطبيق الشامل للاتفاق النووي. السيد نصر الله يقول إن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي أضرب تركيا وسوريا إلى نحو 42,000 قتيل. في أمان الله.
أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران والصين ورفض الأحادية الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013748. نسلط الضوء في هذا اللقاء على الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين هذا الأسبوع، والتي استأثرت باهتمام كبير وشغلت حيزا واسعا في الوسائل الإعلامية. إن زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين أكدت بدء تغيير النفوذ الاقتصادي على المستوى العالمي، وأن هناك نوع من الأطر التي أصبحت ترسم خارج إطار الهيمنة الغربية والتي تقوم على أساس العلاقة المباشرة بين الدول المنتجة والدول المصدرة دون المرور بالأطر التي كان متعارفا عليها في المرحلة السابقة. فلزيارة رئيسي إلى الصين مدلول سياسي قبل أن يكون اقتصاديا، حيث تواجه البلدين إشكالية في العلاقة مع الولايات المتحدة. وتحدث رئيسي لأحد الصحف أو إحدى الصحف الصينية عن المدلول السياسي لزيارته وقال: إنها تعبير عن رفض الأحادية الأمريكية وإطار للسير في العلاقة الدولية بشأن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسياسية. وأكد أن زيارة رئيسي للصين سيكون لها تأثيرات كبيرة على مستوى العلاقات الدولية. إن العلاقات بين إيران والصين لها تاريخ على مستويات مختلفة خلال العقود الماضية، لا سيما في هذا التوقيت على ضوء مؤشرات مرتبطة بالتطورات الدولية حول النظام الدولي الذي أصبح نظاما ديكتاتوريا بفعل سياسات الولايات المتحدة. لقد اختارت إيران الطريقة لتضمن مستقبلها الاقتصادي، وأكد البلدان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة على ضرورة إلغاء إجراءات الحظر في إطار اختبار الثقة الهادف إلى استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق النووي، وشدد على أن إلغاء الحظر وضمان إيران لمصالحها الاقتصادية جزءان رئيسيان وجوهريان في الاتفاق، ومن الضروري إلغاء كافة إجراءات الحظر في إطار اختبار الثقة لتسهيل عملية استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق. كما جدد الجانبان الموقف الدعم لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتأييد مخرجات مؤتمر إعادة النظر بمعاهدة عدم الانتشار النووي بخصوص ضرورة انضمام إسرائيل لها ووضع كافة منشآتها تحت إشراف معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لمبدأ عبر السوريين من أجل السوريين واحترام سيادة وحدة أراضي سوريا والالتزام بالعملية السياسية الشاملة والمصالحة وتسريع وتيرة إعادة إعمار ومكافحة الإرهاب بشكل مؤثر والإلغاء الفوري للعقوبات الاقتصادية اللاشرعية ضد الشعب السوري. وبخصوص الملف الفلسطيني شدد البيان الإيراني الصيني المشترك على دعمه للمبادئ العادلة للشعب الفلسطيني من أجل إعادة حقوقه ومصالحه المشروعة وحق تقرير مصيره. كما أعلن الجانبان دعمهما للسيادة واستقلال وأراضي اليمن ومن الدور العادل والمنصف للأمم المتحدة بوصفه قناة للوساطة، ودعوة كافة الأطراف المعنية بهدف إحلال السلام بالمنطقة ودفع جهود الأمم المتحدة لمواصلة الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن ووقف التدخل في شؤونه الداخلية ودعم الحوار اليمني من أجل العودة السريعة للاستقرار والسلام والصلح للبلاد. البيان رحب بتعميق إيران والصين التعاون بالمجال الإقليمي والدولي، ومنها منظمة شنغهاي للتعاون، مجددا التأكيد على أن عضوية إيران بمنظمة شنغهاي يضمن ترسيخ السلام والأمن والتنمية بالمنطقة وخارجها، فيما أثنى الجانب الإيراني على مبادرة الصين في زيادة عدد أعضاء مجموعة بريكس البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مؤكدا استعداد طهران وضع الإمكانيات اللازمة لأعضاء المجموعة بهذا المجال.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معا لقاءنا المباشر هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إيران والصين بددت أحلام أمريكا وبددت نظرية أحادية القطب الواحد الذي كانت أمريكا النازية الجديدة تسعى لأن تكون هي شرطي العالم. إيران والصين تمضيان قدما إلى عالم متعدد الأقطاب وانتهى عهد القطب الواحد لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عبدالله بوي من السنغال يقول في مساهمته: مهما تغير الوضع الدولي والإقليمي فإن الصين ستعمل بثبات على تطوير التعاون الودي مع إيران والدفع نحو تنمية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. شكرا للأخ عبدالله من السنغال على هذه المشاركة. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: أمريكا لا تريد أن تفهم بأن العالم قد تغير وسياسة القطب الواحد لم تعد قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن العالم قد سئم عن جهيتها وتدخلها في شؤون الدول. أمريكا الآن تعيش حالة هستيريا خطيرة جدا، وعلى العالم أن يوقفها عند حدها قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه. لقد جعل هذا النظام المقيت العالم يعيش حالة توتر غير مسبوق، وقد ينفجر الوضع في أي لحظة. على دول العالم أن تدرك مدى خطورة هذا الكيان المجرم، وعلى دول مثل الكيان ومثل اليابان وأوكرانيا والانفصاليين في تايوان أن يدركوا أن أمريكا تجرهم إلى الدمار، وأيضا على الشعوب ألا تصغي إلى السموم التي تبثها أبواق هذا النظام والتي تعمل على زرع الفتن بين الحكومات والشعوب. الديمقراطية الأمريكية لم تعد تنطلي على أحد من الشعوب المتحضرة. الحرية والديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان المزعومة ليست سوى ذريعة لتدمير الشعوب، حيث أن كل دولة سمحت لأمريكا بالتدخل في شؤونها قد دمرت بالكامل. ونتمنى على الدول الكبيرة أن تقف صفا واحدا لمواجهة هذا الكيان الشيطاني المجرم. شكرا للأخ منصر القارمة على هذه المشاركة. نعم، إيران والصين ورفض الأحادية الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. في الواقع المراقبون يجمعون اليوم على أن هناك نظام عالمي جديد يولد، وأن بوادر هذا العالم يعني باتت واضحة جدا، معالم هذا العالم باتت واضحة جدا وأقرب إلى الواقع من أن ينكرها أحد أو أن يتنكر لها ويحاول أن يرفض هذه الفكرة. هذه ليست فكرة اليوم، هذا واقع نعيشه ولا بد أن نأخذه بنظر الاعتبار عندما نحلل، عندما نقرأ، عندما ننظر من زاوية من الزوايا إلى أي حدث. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن عالم الأحادية القطبية ولا إلى غير رجعة، وأن هناك أقطاب جديدة تولد، أقطاب جديدة ولدت وتولد، ويجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الإطار. الأخ سيد ياسر الحسيني أيضا بعث لنا بمشاركة في هذا اللقاء. طبعا هو وغيره سنستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام عبر الواتساب، عبر التليجرام، عبر الهاتف، ونستمع إلى الأخ سيد ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى الصين هي زيارة جيدة ومفرحة ومبشرة بالخير إن شاء الله. نتمنى لهذه الزيارات أن تتكلل بوجود حلف قاري كبير وضخم جدا يضم إيران، الصين وروسيا، وهذه الكتلة القارية الكبرى ستكون كتلة اقتصادية عظمى وكتلة دفاعية عسكرية جيدة ومحترمة وممتازة، قادرة على صد جميع المؤامرات الغربية التي يحوكها هذا المستعمر المستبد الذي يرى أن العالم عبارة عن أرضية لأقدامه أو سجادة يحوكها بيديه كيفما شاء، أو العوبة يصنعها ويحركها من خلف الستار وقتما يشاء. هذا الأمر الذي نحن نتكلم بصدده هو عندما أن تتشكل تلك القطب الكتلة الثانية في أرض الشرق، ألا وهي الصين مثلا، روسيا وأحلافهم من آسيا الوسطى وآسيا الصغرى مثل كازاخستان وأوزبكستان وداغستان، إذا كان هناك حلف عسكري واقتصادي صحيح، بل وحتى يتكون عملة موحدة ما بين هذه الدول، فهذا أمر يساعد على تحطيم أحلام أمريكا وأحلام بريطانيا بالسيطرة على العالم، وتتحطم أسطورة الدولار الذي دمر العالم ودمر اقتصاد الدول ودمر تلك البلدان التي أرادت النهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والصحي. وهذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الصين إن شاء الله زيارة ناجحة وتحقق أحلام الكثير من المستضعفين في هذه الأرض. وشكرا جزيلا وعظم الله أجوركم بذكر استشهاد الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ الشاعر عبد الله الشحطري، سنستمع إلى مساهمة الأخ عبد الله أو يعني نقرأها إن شاء الله، ولكن نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله.
حياكم الله دكتور. بداية، كيف تابعتم زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الصين، ويعني ما أهمية هذه الزيارة برأيكم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمستمعين الأكارم. بالحقيقة هذه الزيارة يعني لم تقتصر فقط على البعد الاقتصادي والتجاري والمالي، بالرغم من أن هذا الجانب جانب مهم جدا، يعني وثيقة تاريخية بمدة 25 عام وبمبلغ يعني يضاهي 500 مليار دولار. نعم. هذا الجانب الاقتصادي، ولكن متابعات وحساسية المراكز البحثية الغربية أثارت قضايا أخرى حول هذه الزيارة وحول أساس العلاقة الوطيدة والموسعة بين إيران وبين الصين. نعم. وكما سمعنا وقرأنا كثير من التحليلات أنه يجب أن نمنع من ارتماء إيران في المعسكر الشرقي بعد أن يعني اعتكفت منذ 50 عاما إلى قيام الثورة الإسلامية، وهي يعني تبعية للمعسكر الغربي، هكذا يفسرون. إذن هوامش في الحقيقة وحواشي هذه الزيارة يعني طغت على الجانب الاقتصادي، بالرغم من أنه أعيد وأكرر أنه الجانب الاقتصادي والتجاري والاتفاقيات العشرون التي وقعتها في الحقيقة إيران مع الصين بالغة الأهمية، يعني شملت كثير من المجالات الاقتصادية التجارية السياحية الفنية التقنية الطبية وما إلى ذلك. أضيف إلى ذلك أنه طبعا هناك يعني برامج ستشمل جوانب استراتيجية بامتياز. هناك توجه الآن صيني روسي هندي إيراني حتى ما إذا شئت تقول باكستاني، أنه العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، وهذا ما طرحه أستاذ محمد السيد رئيسي. نعم. في خطابه في البرلمان في الحقيقة مجلس الشعب الصيني. وكذلك سمعنا من سماحة السيد القائد والسيد بوتين أنه العالم يعني ما عاد أن يتحمل أحادية القطب والهيمنة الأمريكية، فلهذا هذه الزيارة طابعها طابع اقتصادي، ولكن يرفق كان يرافق السيد رئيس الجمهورية وزير الخارجية وكذلك خبراء على المستوى الاستراتيجي والأمني. فأنا أتصور أنه سيكون لهذه الزيارة ما بعد أستاذ محمد.
طيب يعني هذه الاتفاقية الاستراتيجية يعني سمعنا عنها منذ أواخر عهد الرئيس روحاني، لكن لحد الآن يعني هل هناك مثلا بداية يعني موعد لبدء العمل بها، موعد لبدء تنفيذها، موعد لبدء تنفيذ المشاريع التي تتضمنها؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟ هل لديكم تفاصيل بهذا الخصوص دكتور؟
يعني هي الوثيقة الأم صوب عليها البرلمان الصيني والبرلمان الإيراني، ووقع عليهما وزيري خارجية البلدان، يعني السيد عبد الله يامي ووزير الخارجية الصيني. هذه كانت الوثيقة الأم، ولكن بما أن هناك اتفاقيات تتفرع من هذه الاتفاقية الأم أو الوثيقة التاريخية إذا صح التعبير، فأخذت وقتا إلى أن تم كل في الحقيقة معالجة وتثبيت كل الأبعاد الفنية من خلال اللجان التخصصية. وعندما استكملت كل هذه في الحقيقة التفريعات الفنية من الجانب الفني، من الجانب الحقوقي والجانب القانوني، فيعني توج السيد رئيسي من خلال زيارته إلى الصين بالتوقيع النهائي، وبدأت منذ أن وقع عليها الرئيسان يعني بدأت في الحقيقة سيرة المفعول، وسنسمع الإسراع في تشكيل لجان العمل التنفيذية. يعني انتهينا من لجان العمل المستشارية والخبراء والفنيين، الآن على مستوى التطبيقي قال سنسارع في مؤتمره الصحفي بعد أن رجع من الصين السيد رئيسي، أكد أنه سنسارع في التطبيق العملي. إذن لم يبقى شيئا على مستوى البحث أو على المستوى الاستشاري، وتبدأ هذه الاتفاقية تأخذ مسارها وتصبح ثالث المفعول.
طيب ماذا عن يعني الحظر الغربي على إيران؟ هل يعني هناك من يعتقد بأن هذه الاتفاقية مهما بلغت ستصطدم بهذا الحظر، وبالتالي لن ترى النور، لن يعني تفعل على الأرض، لن يتم تنفيذها على الأرض سوى ربما بعض الأشياء الجزئية، لكن بصورة عامة هذا الحظر سيكون مانع ورادع كبير أمامها؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا الحظر غير قانوني، غير حقوقي، غير إنساني. يعني قبل يومين أعلن
يعني هل الصين مثلا يعني ستتخلى عن هذا الحظر؟
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أنه هناك تشكيك في قانونية العقوبات التي فرضتها أمريكا بصورة أحادية بعد أن خرجت من الاتفاق النووي. إذن هناك تشكيك وهناك إشكالات أساسية وقانونية وحقوقية على هذا الحظر. هذا أولا. الموضوع الثاني، أساسا يعني الصين لم تلتزم بشكل كامل بهذه العقوبات إلا ما كان يربط الحقيقة المصالح الأمريكية الصينية، مثل موضوع التبادل بالدولار. والآن تخلت الصين وتخلت إيران عن التعامل بالدولار، بدأت في الحقيقة تلعب العملة الوطنية دورها كما حصل مع روسيا. الآن روسيا تتعامل مع إيران ليس بالدولار ولكن بالعملة الوطنية.
نعم.
وكذلك اتفاقية مع الهند. إذن كثير من هذه الاتفاقيات ليس لها علاقة بالعقوبات، يعني موضوع التعاون الفني، التعاون التقني، وحتى الآن يعني لعلمك أستاذ محمد موضوع شراء النفط الإيراني من الصين من الجانب الصيني، يعني بلغ الآن إنتاج النفط 1,300,000 برميل يوميا، يعني 80% من هذا النفط تشتريه الصين. فهناك كذلك عقوبات أمريكية على الصين، يعني أصبحنا نحن والصين في الهوى سوا، يعني نواجه عقوبات ونحارب ونقاوم هذه العقوبات لأنها غير قانونية كما أشار الناطق باسم الأمن العام للأمم المتحدة.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير طبعا، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نواصل لقاءنا هذا حدث وحوار، والساعة الآن 8:36 مساء مع الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. ماذا عن موقف واشنطن دكتور من الزيارة وارتقاء مستوى التعاون بين إيران والصين وروسيا؟
يعني منذ أن أعلن عن هذه الاتفاقية بدأت واشنطن تعارض هذه الاتفاقية وتحارب هذه الاتفاقية وتشوه هذه الاتفاقية من أنه إيران رمت في الحقيقة نفسها في الأحضان الاستعمار الصيني، هكذا يروجون حتى في يتعلق بالصحف والفضاءات الافتراضية وفضائياتهم سواء في الدول الأوروبية وحتى في الطابور الخامس في داخل إيران. هناك كانت محاربة وتشويش يعني قوي جدا أن لا تتحقق هذه الاتفاقية. يعني عندما كان في الحقيقة الشاه يعني تابعا للسياسات الغربية ما كان يعترض أحد، ولكن الآن وبعد أن أثبتت أمريكا أنها لا تفي بأي وعد من وعودها ولا تحترم لا المعاهدات ولا القوانين ولا المواثيق الدولية، بالعكس هي التي نقضت في الحقيقة كل عهودها ودعست اتفاقية وثيقة يعني دولية. أستاذ محمد، الاتفاق النووي ليس بيننا وبين الأمريكيين فحسب، وإنما كانت وثيقة دولية صادق عليها مجلس الأمن الدولي. فمن الطبيعي أن هناك تخوف وتحسس وتوجس من الأمريكي أن تذهب إيران يعني بعيدا عن المعسكر الغربي وتتعامل مع الدول الشرقية مثل روسيا مثل الصين مثل الهند مثل باكستان وحتى بعض دول أمريكا اللاتينية. فهذا التخوف، يعني الآن كل جهود أمريكا تنصب على عدم يعني ذهاب إيران بعيدا إلى المعسكر الشرقي والابتعاد عن المعسكر الغربي. ومن هنا بدأ الغزل مع إيران من خلال لقاءات واللقاءات في الحقيقة والرسائل التي تحملها بعض الدول الخليجية مثل قطر، أتت برسالة أمريكية واضحة، وكذلك وساطة عمان الآن مطروحة، وحتى السيد جوزيف بوريل، وربما سيأتي السيد رافائيل غروسي يعني أمين عام مجلس الوكالة الطاقة الذرية العالمية، فيريدون يعني عدم يعني ذهاب إيران بعيدا للشراكة مع المشرق الدول الشرقية مثل الصين وروسيا وما إلى ذلك. فهناك الآن يعني إن لم أقل يعني حرب شعواء على إيران، هناك تشويش وهناك سياسة العصا والجزرة.
نعم.
يعني من طرف يريدون إحياء الاتفاق النووي، من طرف آخر يحاربون إيران لمنع حقيقة تطبيق هذا الاتفاق، وأنا أتصور أنه فاتهم القطار.
نعم. طيب، إلى أي حد برأيكم يمكن أن يسهم التعاون الاستراتيجي مع الصين بتقويض الهيمنة الأمريكية على العالم؟
هو ليس فقط يعني ما يجري الآن بين إيران والصين أستاذ محمد.
نعم.
يعني هناك الآن مجموعة، هناك كتلة اقتصادية اسمها شنغهاي، كتلة اقتصادية اسمها أوراسيا، كتلة اقتصادية اسمها في الحقيقة منظمة الإيكو، ودعيت إيران على لسان رئيس الجمهورية الصينية أنه دعوا إيران للانخراط في حتى منظومة البريكس، وتعرف أنه منظومة البريكس عبر القارات، يعني فيها البرازيل وفيها أفريقيا الجنوبية وفيها الهند وفيها روسيا وفيها الصين. يعني هذه المجموعة مجموعة قوية وتمتلك قدرات هائلة هذه الدول الخمسة في مجموعة البريكس. دعوة إيران إلى مجموعة البريكس ستغير كثير من المعادلات والتكتلات، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على مستوى يعني مؤسسة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب والمحاور.
نعم، شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي.
حياكم الله سيد.
حياكم الله. نعم أحبتنا الكرام، الأخ الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن يقول في مساهمته عبر الواتساب إن الجمهورية الإسلامية ودولة الصين أسقطا الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. شكرا للأخ عبد الله الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار إيران والصين ورفض الأحادية الأمريكية، كان محور حديثنا هذا بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الرفيع المستوى المرافق له إلى الصين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني، ويعني متابعة قضية الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد الموقعة بين البلدين في طريق إنجازها وفي طريق تنفيذها على الأرض. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لدوايا اروني يا حبيبي. الشفاء. شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وبخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. يهلنا بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، والله يجعلنا وإياكم من المتمسكين الثابتين على ولايته ونهجه، نهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونكون ببركة موالاتنا وإحيائنا لذكرى هذا الإمام الهمام تجسيد لحديثه سلام الله عليه، من قال: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره. وهذا البر ويا الإخوان والأهل شي مثاب تبينه إحنا العراقيين، عد عين اللي ينخانا بالنخوة، ولو جانا واحد وقال لنا دخيل أهو خلص هذا يصير بحمانه حتى لو كان عدونا. ومن باب الشيء بالشيء يذكر الدكتور علي الوردي الله يرحمه ينقل بكتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق المعاصر، يقول: الإنجليز من غزو العراق اتعلموا هواية شغلات من عادات العشائر العراقية، واحدة منهن شغلة الدخيل، وكأنه الجندي الإنجليزي كانوا معلمينه أنه من تصير بخطر اشرد للعشائر وبس قلهم دخيل، يعني كانوا معلمين جنودهم كلمة الدخيل. فبثورة 20 من كان جندي أبو ناجي يروح يشرد من إيد المجاهدين العراقيين كان يروح يسلم الشيخ العشيرة ويقول له دخيل، فمن قال دخيل خلص فن اللي يوصل له. كانوا المجاهدين يروحون الشيخ العشيرة يقولوا له: أبويا سلمنا هذا الجندي يمك. يقول: أبد، هذا دخيل يمنا وما سلم لحد حتى لو على دم رقبتي.
Thank you.
أريد أقوله أنه إغاثة الملهوف أيا كان ومهما كان هي شيمة مغروسة بدم كل عراقي أصيل، فشلون إذا كان الملهوف هو أخ عزيز وجار يجمعنا بيه الأرض والدين واللغة والثقافة والتاريخ وكل قضايا الأمة، وهو هذا اللي يجمعنا إحنا العراقيين ويا جارتنا سوريا وجارتنا تركيا، وإغاثتهم من نكبة الزلزال المدمر وخصوصا الشعب السوري، هذا الشعب المظلوم اللي تكالب عليه الغرب كل من 2011 لليوم بحرب كونية ومن قاوم وانتصر فرضوا عليه حصار ظالم حتى يمزقون بلده ويركعوه ويدخلوه على خط التطبيع والمساومة ويا اللي يسمونها إسرائيل. مو من شيمة العراقي أبو الغيرة وصاحب النخوة والحمية أن يشوف هالشعب المقاوم الأصيل يهدم الزلزال بيوت الآلاف منهم على رؤوسهم ويظل عشرات الآلاف منهم بالشوارع لا مأوى لهم ولا ملجأ، رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار يلوحهم البرد، هو يسكت ويتفرج. لازم وأن يكون أول من يغيثهم وتكون الطائرات والشاحنات العراقية أول من يقيم الجسور البرية والجوية لإغاثة إخوانه وأهله بسوريا، ومنه أفضل وأجدر من الحشد الشعبي المقدس أن يكون المثال والتجسيد إلها النخوة العراقية، ويقول له للشعب السوري عد عيناك وإحنا إخوانك الصدق اللي يوقفولك بالشدة.
لا تهمين أخوتك ذولا ويغيثونك بدمهم، ذولا العرب الأصليين ما مخشوش واحدهم، هاي رجال عد عيناك حشد الخير والفزعة، ركضوا والضماير بيض ما رادوا لك الدمعة، حشد الإغاثة دق صدر وتبشرين ولد أبو مهدي الطيبين، ذولا العرب الأصليين سلع عليهم زينة. يا سوريا الموقف يراويك الناس، وين الركض والضمراس بيهم شراسة عباس، وياهم اندق يتعب ميل عليهم بالشدد ملحان.
هاي الصورة الإنسانية الراقية الحشدنا الشعبي اللي تثير إعجاب واستحسان كل إنسان عاقل وصاحب فطرة سليمة، طبعا ما تصرف لبواق بعض الإعلام العربي والعمق العربي لبعض سياسيين بالعراق فتشوفهم لا حس ولا نفس أبد ولا يجيبون طاري، وهذا المتوقع منهم طبعا لأن الحشد اللي كانوا يتهموه بالإرهاب وأنه من إشيات ومن هالتصفيط شلون ينقلون عنه صورة إنسانية وأخلاقية من يكون جنبا إلى جنب الحكومة العراقية ويكون هو السباق بإغاثة الشعب السوري بإرسال قوافل الدعم للسوريين بكل مستلزمات الإغاثة من مواد غذائية وطبية ولوجستية وفنية وهندسية وغيرها، وذا ينقلون هالصورة المشرفة عنه شي يسوون ويا السقوط الأخلاقي اللي يعيش اليوم أسيادهم الغربيين اللي ما يستحون ولا يبدون أي تفاعل إنساني ويا هالكارثة اللي يعيشها الشعب السوري. أمريكا توقف قانون هاللعين قانون قيصر وتستثني إرسال مواد إغاثية السورية لفترة 180 يوم بس، والأمم المتحدة نفسها تقول ولكم عم استحوا هذه الفترة ما تكفي حتى الجمع ونقل المواد، فشلون نوصلهم للمنكوبين. بريطانيا تدز بعض المواد الإغاثية للشعب السوري عن طريق من؟ عن طريق منظمة الخوذ البيضاء، هاي المنظمة المتهمة دوليا بارتكاب جرائم إرهاب داخل سوريا. بالخلاصة أقول أحداث نكبة زلزال سوريا وتركيا أثبتت لكل شعوب المنطقة أنه محور المقاومة هو المدرسة والمنهاج اللي يبني مستقبلها ويخليها تواجه كل بلاء وكارثة بعز وقوة. وإحنا العراقيين إن الشرف أن يكون حشدنا الشعبي هو السباق بتقديم هاي الصورة المشرقة للعالم كله. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
Subhanallah.